كأنه قلنا ضبط الوجود يعني ما الإكرام فيه طريقة ما هو معدة. أما إعادة الاستحداث والتكرار ولا بد أن يكون بديان زائد، الأصل عدم الديان الزائد، يعني قانون التعدد إنما يطار إليه عند البيان الزائد، قانون التعدد إنما يطار إليه عند البيان الزائد. فإذا عندك يستعمل على التأسيسية، يعني شو معنى التأسيسية؟ يعني يأتي به هذا وبعدين ويأتي به مرة ثانية. أنا بقول تكرار التعدد، بينما الإطلاق قلنا لا ينسجم مع ماذا؟ مع التعدد، لأن التعدد يحتاج إلى ذان والوحدة يحتاج إلى ذلك. فأنت مضطر إلى أن تخالف أحد أمرين، إما التأكيدية يعني تقول تقع في محذور التأكيدية لكن تحافظ على ماذا؟ على صفة الوجودية، وإما تقول بالتأسيسية فإنك راح تخالف قانون ما انتهينا إليه سابقا، ما انتهينا به سابقا. إلى أي من الأمرين تذهب؟ الشيخ يقول أنا ميال إلى فكرة صرف للتكرار، ميال إلى فكرة التكرار. لماذا؟ يقول التكرار وإن فيه مخالفة لكن مخالفة طبعا على القضية لابد أن يكون عرضها على من؟ على العرف، ونرى ما سيقوله المصنف هل يرتضيه العرف أو لا يرتضيه. وإذا هذا واحد صار بناء يناقش المصنف لابد أن يكون هو من العرف ويقول هذا لا أرتضيه. أجعل كلامه يقول صحيح أن كل من الأمرين فيه مخالفة، ولكن الإنسان لما يخالف يخالف المخالفة الخفيفة لا المخالفة الشديدة. حمل الكلام على التأكيد ليس بالمخالفة الشديدة، فإنه وارد وليس بمستهجن، خصوص في بعض الطلاب ليس بمستهجن عملية التكرار. في بعض الطلاب إنسان إذا يريد في الشيء خصوص إذا كان ذاك الشيء مهم يمكن اضطراب فكرة التكرار فيه. نعم أن التكرار في قضية تافهة في قضية ما لها رخيصة ما لها قيمة التكرار يكون عيب، أما في قضية خطيرة فليس بالعيب. إذا نحن لا نريد أن نقول التكرار على سبيل الإطلاق عيب، وإنما التكرار عيب متى؟ متى يكون التكرار عيب؟ إذا كانت القضية تافهة وما تستحق الى تنبيه متكرر قلت مرة واحدة في كلامك ولي، اما اذا هي خطيرة لا ما التكرار ضروري. فلا نسلم ان قبح التكرار بلذاب الطرح قبح مخالفة صرف الوجود ليست على حد سواء، اذا لا نسلم بذلك فلأجل الحفاظ على ظهور صرف الوجود والقول بأن التعدد يحتاج إلى بيان زائد للمحافظة على هذا مستعدين أن نتنازل على فكرة التأكيد ونقول بفكرة التكرار. هذا هو كلام الشيخ، هذا هو خلاصة ما أراد أن يجيب إليه الشيخ. أكرر لك إياه لأن الصور البعدية مبتني على هذه الصورة، مبتني على هذه الصورة أن خطاب كل ثم بعد ذلك ورد خطاب كل. هل الخطاب الثاني تأسيسي موجب لتعدد الجعلي؟ فنقول المتكلم عنده جعلان. أم أن الخطاب الثاني تأكيدي فنقول ليس عند المولى إلا جعل واحد. في مثل هذا نقول لا محالة بوجود مخالفة. المخالفة شنو؟ إذا قلت بالتأكيد فإنك وقعت في مشكلة التأكيد ولكن فرّيت من مشكلة أخرى. شنو المشكلة الأخرى؟ أن صرف الوجود المحافظة على فكرة صرف وجود. بينما اذا قلت بالتأكيد فانك لم تقع بمحذور التأكيد ولكنك وقعت في مخالفة فرض الوجوب. وعلى هذا فانت مضطر للمخالفة. اي من المخالفتين اهون؟ قلت هناك الذوق عند بعض علمائنا في الاصول انه لا ارجحية لمخالفة على مخالفة اخرى. فلا نقول بان القطاع الثاني تأكيد ولا نقول انه تأكيد، بل لابد من الرجوع الى الاصول العملية. ما ادري متوقف في المسألة. هذا هو كل ان اقول انه لا ارجحية لمخالفة على مخالفة اخرى. الشيء من ذوق قال لا، خنخالف التأكيد ونحافظ على صفة الوجود. نتيجة يصير كان عندنا ما جعل واحد، نتيجة يصير لما نقول خالف يعني نقول نقع بمشكلة التأكيد، نقع بمشكلة التأكيد ونتورط في التأكيد للحفاظ على ماذا؟ فكرة صفة الوجود. معناه شنو يصير؟ يعني كم جعل عندنا؟ جعل واحد. والجعل الثاني او العبارة الثانية الصادرة من المتكلم تكون تأكيدا للجعل الاول، مش ذلك. لماذا انك قلت بهذا؟ قال صحيح ان التأكيد مخالفة، لكن مو مخالفتها مستهجنة، لا سيما في مثل هذا المقام. لو كان مقام رخيص و يمكن أن تهدر ولا يحتاج فيه إلى تشدد، نقول لك ليش تأكد؟ قضية تافهة. أنت مرة تكرر عليه ترى على تأكده، بس ترى عرضياته ما عرضي عليه عرضياته، كل واحد يرجع على عرضياته. فقضية تافهة أنه يا بي أنا بالساعة الفلانية لازم نروح نشوف هذا واحد. قضية تافهة ممكن في مسألة مهمة، ممكن مسألة مهمة. أنت مرة تكرر ذات أنت أنا أضايق واقع أنا أضايق. اما اذا كانت القضية قضية خطيرة، هل التكرار فيه اي؟ كانت لم فيه اي، وما نحن فيه في عالم التشريع. فاذا كان مراد المولى التأكيد على ان هذه القضية خطيرة، من احد اساليب التأكيد على خطورة القضية يقوم بمهمة التأكيد، يقوم بمهمة التأكيد. اذا ليس حال مخالفة التأكيد على مستوى مخالفة صفة وجود، ليس مخالفة شديدة لانه تحتاج الى بيان ذات. يعني واقعا لو كان المولى يريد بيان ذات فنقول يجب عليك ان تأتي به مرة ثانية، لان المرة ثانية قلنا تحتاج الى مزيد من البيان بخلاف التأكيد. هذا هو حاصل ما افاده الشيخ في المقام، وعليه ماذا انتهى؟ نحن نقول بالجعل الواحد في هذه الصورة. ننتقل الى الصورة الثانية. الصورة الثانية انه كل من الخطابين مشروطين، هم الخطاب الاول مشروط هم الخطاب الثاني مشروط. كل ان جاء زيد انا بس ابين اكبر بسيطة جدا في المقام. الشيخ يقول اولا، الشيخ يقول انا كل ما قلته في المطلب السابق كررنا، الامر داعي بين المخالفتين، اما انه نبتلى بمشكلة التأكيد ولا نقول بالتأكيد والتأكيد خطورة وذي مشكلة، والأول ان نقع في مشكلة صرف الوجودية، واي من المشكلتين اهون؟ التأكيد اهون، ولذلك نقول بان الخطاب الثاني اخذ على سبيل التأكيد ومشكلة قضية هذا المقام. هذا هو ما اعطاه الشيء، ما عنده شيء في هذا المقام زائد على ما تقدم. البقية الذي أريد أن أبينه عاشرة، البعض في الصورة الثانية انتصر إلى فكرة التأكيد، مع أنه في الصورة الأولى انتهى إلى فكرة التأكيد. فاضطرب هناك عوامل خاصة في الصورة الثانية ليست موجودة في الصورة الأولى، ولذا اختلف الحكم عنده.
أدرسنا أن تفعل هذه القضية لبيان أن لبعض الشيخ كثرت الصور. قام واحد لعله يشكل على الشيخ، شلون يشكل عليه؟ شلون يشكل عليه؟ يقول له إذا حكم الصورة الأولى والصورة الثانية واحدة، إذا لماذا هذا التقسيم؟ هذا الشيخ أنا أحترمه والشيخ يحترمه، أجيب أقول الشيخ على قسمين، هذا وهذا، والحكم والقيمة واحد. هذا قضية، هذا قضية. الشيخ انتهى إلى وحدة الحكم في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. لماذا إذا قال بعملية التقسيم؟ الجواب وذلك لأن في نظره أن لا خصوصية للصورة الثانية على الصورة الأولى، ولذا قال أنه ما قلناه في الصورة الأولى جاري في الصورة الثانية، فيه تلويح إلى وجود المخالف والصورة والصورة الثانية. قال ما عندنا في الصورة الثانية، ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يكون أحد الخطابين مطلق والخطاب الثاني مقيد. هنا ماذا تريد أن تدعي؟ أحد الخطابين مطلق والخطاب الثاني مقيد، هل تلتزم بوحدة الجعل أم تلتزم بتعدد الجعل؟ أنت من الخارج، ترى إذا صار بدأنا نلتزم من الخارج يكبر الخمير بيناتنا، إذا أردنا أن نلتزم بتعدد الجعل تدرون شنو بعد؟ يلزم عندنا أن دائما ورود المقيد ومرود الخاص عن سيد المطلق يجب شنو؟ تعدد المطلوب، تعدد المطلوب، والحال لم يلتزم به في الخارج في هذه الفكرة أصلا، لم يلتزم أحد في ما لو كان عندنا خطابان أحدهما مطلق والآخر مشروط أنه هذا يستوجب تعدد المطلوب، وإنما يحمل على وحدة المطلوب. كيف يعمل على وحدة المطلوب بهذا البيان؟ لكن هنا بعد فكرة التأكيد هذا لا تأتي، مخالفة التأكيد هنا لا تأتي، مو مثل عالم التأكيد، مو يقبل عالم التأكيد، وإنما أنه نقول المراد هو صرف الوجود، وما دام المراد صرف الوجود لكن هذا صرف الوجود أراده في ضمن الحصة المطلقة أم في ضمن الحصة الخاصة؟ فقال هو في ضمن الحصة الخاصة. إذن انتهى ماذا في الصورة الثالثة؟ الحكم هو نفس الحكم في الصورة الأولى والصورة الثانية. يعني الحكم في نفس الصورة الأولى والثانية كما عندنا في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، قلنا وحدة الجعل، كذلك في الصورة الثالثة نقول بوحدة الجعل. ما كنا نقول لا، نقول وحدة المطلوب وحدة الجهل، وحدة نقول من الخارج يعني راح يعدم أي يعني كل من يقول بفكرة تعدد الجعلي لا يقول بفكرة حمل الإطلاق على التقييم. عرفت نقوله؟ بس خب إذن النتيجة في الصور الثلاثة واحدة وهو وحدة الجعل، هم في الصورة الأولى هم في الصورة الثانية هم في الصورة الثالثة، ودليل وحدة الجعل الحفاظ على فكرة الصرف الوجودي، ومستعدين أن نتنازل عن ونقع في بعض المخالفات لكن لأجل هذه لهذا القانون، لأجل هذا القانون، لأجل هذا القانون. واضح هذا الذي قلته؟ هذا أحوال الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة، شنو الصورة الرابعة؟ قل إن جاء زيد وقل إن جاء هناك، يقول هنا لا، لا نقول بفكرة صرف الوجود. لماذا لا تقول بفكرة صرف الوجود؟ وذلك لأن صرف الوجود يعني إرادة الطبيعة عند تحقق هذا السبب. أما إذا افترضنا أن الأسباب متعددة في الحقيقة هذا طبيعة سامحة وليس بالطبيعة واحدة، أنت تتصور أنها طبيعة واحدة، ما ده تصور ضيع واحد ولا شنو هو ضيعك. ها هنا اذا حملنا المورد على التأديب او عبارة اخرى اصح على تعدد الجعل لا نقع في مقالفة صرف الوجودي لا وجود متكامل وكرره التفت لي النقطة شلون اصول العمادة قال قال نحن نفصل الرابعة نقول بتعدد الجعل شلون تقول بتعدد الجعل شنو الفرق بين هاي الصورة والصورة السابقة قال لان هنا ما يلزم مخالفة صرف الوجودي الصورة السابقة لازم مخالفة صرف الوجود اما في هذه الصورة لا يلزم مخالفة صرف الوجود واذا ما يلزم مخالفة صرف الوجود اذا نقول بقانون التأثير هنا نقول بقانون التأثير ليش ما يلزم مخالفة صرف الوجود لانه في الحقيقة هذا نحو من بيان التكرار اذا تحقق هذا السبب فيجب عليك كذا واذا تحقق السبب الاخر فيجب عليك اخر مثل من قبيل اقول لك اذا مسست ميت واذا مثلا اجنبت سمعنا اذا في عالم الامتثال لا قلنا ربما ان الدليل دلنا في عالم الامتثال بان الغسل الواحد يجزي عن جميع لكن كم خطاب موجه احنا الان وين نتكلم نريد نعرف كم خطاب كم نداء صادر من المولى بالاراده الجديه كم خطاب صادر من المولى بالاراده جدية. في هذا الفرق يريد ان يقول الالتزام بحضور تعدد في خطابات الجدية للمولى لا يلزم به ادنى مخالفة فلا بد من المصير اليه وان كان ربما بلحاظ الفتوى الفقهية نحن نقول في عالم الامتثال بكفاية الاداء الواحد اذا نمت فتوضأ اذا حدثت بالاضرار فتوضأ إذا ما عرفت الأمر الفلاني فتوضأ إذا عرفت أن تقرأ القرآن فتوضأ نقول هذه مقتضى على التعدد في الخطابات فإنه يوجب تعدد الجعلي يوجب تعدد الجعلي فشو الجعل عندي وشو الخطاب والحكم ثابت متعدد أجل ربما لما دل عليه الدليل الخارج في باب الوضوء انه يمكن بوضوء واحد ان اخمد اكثر من خطاب لانه كم خطاب صدر منه احنا نمثل بهذا المثال خطابات المرأة المرأة مرة ان تكون خطابها تأكيدي هناك كم خطاب عندها خطاب واحد والبعدية تكون بعدية تأكيدية ومرة نقول لا هذه المرأة شنو خطاباتها خطابات تأسيسية عندها كم خطاب تعدد في الخطاب والاصل هو يقتضي شنو كم استجابه على كل خطاب لاماتته لا بد من الاستجابه الا اذا فهمنا من الخارج انه وان كان خطاباته متعدده الا انه يمكن تلطف منها انه يعرف يا ابو انا عندي تعدد في الجعل وعندي تعدد في الخطاب واتذكر اعاقبك يوم القيامه كم عقاب على تلك الاول والثامن وانت متعدد في الجعل لكن انا اتلطف عليك اقول لك يمكن لك ان تأتي بفعل واحد يسقط هذه الخطابات اذا دل على الدليل واما اذا ما دل في شيء قلنا كل خطاب يستوجب انتقال وعليه نعاتب بكم عقاب هذا الادب نعاتب بكم عقاب الذي عليه مثل غسل الجنابه وعليه غسل مثل النفس الميت وافترضنا ان هذا من موارد تعدد الجعلي كما هو انتهى اليه كما انتهى الى هذا فاذا قلنا اذا واحد يقدر يكتفي بغسل واحد قلنا يقدر يكتفي بغسل واحد ويجزي عن جميع الاخلاق لكن تبقى انا ما استخدم ما استخدم هذا ابقى على هذا الحال يوم القيامه كم عقاب عليه؟ عقاب ليش؟ لان قلنا بفكره التعدد تعدد الجعلي هذا ما عنده في هذا ثم بعد ذلك ننتقل الى امر جديد خلا طبق لك هذا بشكل سريع حتى ادخل في البحث يا الله قلنا الامر العاشر، احنا اكدنا على الامر العاشر، اكدنا على قضية ان الامر العاشر من فروعات ومن شؤونات البحث التاسع. فلف اطلع عن الامر التاسع، حاول انه تخليه في ضمن افق البحث التاسع. انا عندي نار عاشر ما عدد ايه المرة والتكرار وين دعم عبد المعبر عفوا. إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يتخلله الامتثال، والصورة الثانية أن لا يتخلله الامتثال. والذي لا يتخلله الامتثال تكون على صور أربع. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، هذه الصورة. شو رأي في هذه الصورة؟ يقول هذا فعل جديد وخطاب جديد ويطلب امتثالا جديدا، وما العلاقة بالسابق تماما، لأنه السابق ما تنتهي. من قبل هذا أريد منك فلوس، طيب نفلوس بعد أكل الكباب، بعدين أجيت أخذك أعطيني فلوس. يقول لي نفس السابق، هذا تكرام السابق. تحركا جديدا، ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول. وحينئذ يعني حين الالتزام بهذه الصورة لا شبهة في لزوم امتثال ثانيا، لانه جعل انت كان يقول لا شبهة في كون هذا الثاني جعلا جديد، والجعل الجديد يستوجب بعد الاول امتثالا جديدا. يعني انت كل عالم الالتزام ابرز الحد الوسط، حد الوسط كله أنا جعل جديد ولازمية الجعل الجديد امتثالا جديدا. ايش لازم لنقرأ هذا؟ مو مهم، ننتقل الى صورة ثانية. ان يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول، يعني لم يتخلل بين الثاني والاول امتثال، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين. قلنا لا تكون امتثال وايد او الذين هاي العبارة شو يقول، فيقع الشك. شوف صار هذه العبارة في أن المولى عنده تعدد في الجعل أم وحدة في الجعل. إن كان تعدد في الجعل فلا بد من امتثالين، وإن كان وحدة في الجعل فلا بد من امتثال واحد. وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسي، يعني كيف تأسيسي؟ يعني جعل جديد. فإن كان الأمر الثاني تأسيسيا لوجوب آخر، فكمل، فيلزم تعدد الجعل ولازمية تعدد الجعل تعدد الامتثال، تعين الامتثال مرة بعد أخرى. هذا إذا قلنا في فكرة التأسيسية، قلنا فكرة التأسيسية شو خربطنا؟ تقول خربطنا فكرة فصل الوجوب. وإن كان الخطاب الثاني تأكيدا للأمر الأول فليس بالبين إلا جعل واحد، ولازمية الجعل الواحد امتثال واحد، فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحس المسألة نقول إن هذا الفرض له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، يعني مطلق مطلق، كان يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، عبارة كيف يستعد من كيف فإن الظاهر. ليه الظاهر يا أخي؟ ليه الظاهر؟ حديثنا في عالم الظهور والاستظهارات، معجزنا في عالم آخر، عالم الاستظهارات ماذا نستظهر؟ وقلنا نفتكر الاستظهار قائمة على حال الاستكرامات. فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على ماذا؟ على التأكيد. يعني نقع في مخالفة، نعترف أن التأكيد مخالفة، نقع فيه. ليش تقع في مخالفة التأكيد؟ حفاظا على قضية أهم منها. فإن ظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، لأن شوف راح يبين قاعدة صرف الوجود، راح يبين قاعدة صرف الوجود، راح يبين قاعدة صرف الوجود، لأنه يقول أنا وين أقعد أو قاعد نفسي في مخالفة التأكيد، لكن حافظت لك على قانون صرف الوجود. شوف لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمر الامرين عفوا يستحيل تعلق الامرين بها من دون امتياز البين، والا يلزم ان سبب الوجود يتكرر. على معنى احنا بعد نتكلم على معنى ما لنا علاقة هذا بنمشي على هذا القانون. هذا احنا ما بدنا نتناقش بانه شلون اي من المعنى، اقول اذا فرضه هو بهذا المعنى نتكلم على هذا على طول. اي بعد يعني بعبارة اخرى انت تتكلم على وفق البحث الثبوتي، احنا كلمنا يعني اخذنا المسألة الى الثبوتية وبينا بمعنى الثبوتي بالمعنى المتطور، وقلت سيأتي في بحث الاطلاق توضيح انه الميل الى هذا النمط من التفسير الثبوتي، هذا كله بينته انا على وفق ذلك التفسير الثبوتي وعلى وفق ما انتهينا عليه وما بنينا عليه سابقا سنتكلم. لذا قلنا هذا مرتبط بذاك لاجل هذا فلو كان الثاني تأسيسان اي تعجب تأسيس اي غير مؤكد للاول الزعل الاخر لكان على الان تفهم بعضها لكان على الان التفهيم متعلقه ولو بنحوي مرة اخرى مرة ثانية اريد ما اتمركي اتبعيني لا نعزلم يعني لابد ان يبين بنحو لا ينسجم مع لغة صوت الوجود. لما قلنا مع صوت الوجود يعجبنا يعني مرة واحدة فمن عدم التقييد بالمرة الثانية وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في ماذا؟ في التقييد. يعني بعبارة أخرى قال فمن أجل الحفاظ على قانون وحدة الوجود فلا بد من حمد الثاني على ماذا؟ على التقييد. وإن كان التأكيد بمخالفة وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف هم خلاف الأصل أبسط فيه وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه، لكن احنا مضطرين لهذه المخالفة لأجل الحفاظ على تلك الخطيئة. لا صرف الوجود الامتثالي مو بمعنى الامتثال الذي اخذ هنا، اذا صرف الامتثال صرف الوجود الامتثالي بهذا المعنى لا صرف الوجود الامتثالي هنا كان بمعنى انه ينتقل في لغه الجعلي في لغه الجعلي لم يبقى في دائره الجعل لم نخرج عن دائره الجعل بخلاف الاطلاق كان شيء اخر تفسر ذاك هم جعلي اي اذا عايز اشغالكم. يعني اذا فسرنا صرف الوجود في البحث الثامن على صرف الوجود الامتثالي فيأتي الشخص لا مو هذا كان مطلوب صرف الوجود الجهلي الثاني ان يكون الامران معا على بن واحد كان يقول المولى مثلا ان كنت محدثا فتوضا ثم يكرر نفسها القول الثانية ففي هذه الحالة ايضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الاولى بلا تفاوت. الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد وذلك لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به نفس الفكرة نفس ما يقوله غير ان الامر المطلق اعني غير المعلق يحمل اطلاق على التقييد على المقيد على المعلق فيكون الثاني مقيدا للاطلاق الاول اي وكاشفا عن المراد الجدي للاطلاق الاول. وانا ما هالجد يعني فتحت البحث في مساله الاطلاق والتقييد لانه بحث راح ياتي الاراده الجديه والاراده الاستعماليه والاراده الجديه من النحو الثاني اراده الجديه هذا كل هذا راح ياتي فيما بعد. فاذا انا اهملت هذه النقطه وان كان اكو مجال للحديث. الرابع ان يكون احد الامرين معلقا على شيء والاخر معلقا على شيء اخر كان يقول مثلا ان كنت جنبا فاختتل ويقول ان مثلت ميتا فاختتل ففي هذه الحاله يحمل ظاهرا على التاسيس دون ما احنا نسميه التاسيس تعدد الجعلي لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر ويبعد جدا حمله على ان المطلوب واحد. هذا حمله على التأكيد. انا بعد ما له معنى فكرة التأكيد. وانا ما له معنى فكرة التأكيد. اقول ما له معنى. اقول ليش وانت تطور التأكيد. اما التأكيد فلا معنى له هنا. واما القول بالتداخل تداخل الاسبابي. تداخل الاسبابي. تداخل الاسبابي عن تداخل الجعلي. الاصل في امال في من تكلم بكلامه هل التداخل الجعلي او التداخل الاسبابي. هل انت من تميل الجعلي؟ يقول الاصل الاول في ان كل من تكلم بكلامين ان كل كلام له جعل مستقل. والحمل على وحدة الجعلي خلاف القاعدة لا يضاف اليها الا مع القرينة. هذا مطلب رقم واحد وهو اللي يريد ينتفع منه. وعند مطلب اثنين هذا سؤال يكرر انه اذا واحد احتياجه هذا تعبد في الجعل في الوجوب ام وحدة الوجوب. هذا بعد. وعندنا بعد اخر سلمنا ان على من تعدد الجعلي خطابه يمكن الاكتفاء بعمل بامتثال واحد او لا يمكن الامتثال بفعل واحد. الاول جزء يسمي تداخل الاسباب وعدم تداخل الاسباب لان الجعل يكون سببا لعالم الامتثال. فماذا نقول؟ هل الاصل الاول يقتضي تداخل الاسباب ام عدم تداخل الاسباب؟ يعني شنو؟ يعني اذا واحد تكلم بكلامين ما ندري هذا فيه تعدد في الجعل ام وحدة الجعل. قلنا الاصل الاول يقتضي تعدد الجعل الذي قلت قلنا انا بعد اصل تأكيد لا معنى له. واضح؟ افترضنا انه الان صار ادى جعلية اكيدا يعني لا نقول بتداخل الاسباب ادى الجعل جعلية. نجد سؤال بعد هل يمكن بهذين الخطابين ان اتي بفعل يرضي كلا الخطابين ويسقط كلا الخطابين ام لا؟ هل يسمي ان علم الامتثال يسموه تداخل المسببات لا يسمى بتداخل الاسباب. فتفرق بين تداخل الاسباب وتداخل المسببات. تداخل الاسباب ينفح لك تعدد الخطاب تعدد الحكم حكم واحد او احكام متعددة. تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات لا طبعا طولي هذا طولي عجنه يعني بعد الفراغ عن وجود تعدد في الخطاب وتعدد في الجعلي هل يمكن الامتثال بجعل واحد ام لا؟ هذه دمو هذا تداخل المسببات. واضح الفرق؟ فهلا ونحن كما رأينا احنا احنا كما رأينا الاصل ناخذ الاصل واحد كما ان الاصل عدم تداخل مسببات اثنين. فلا نقول بتداخل الاسباب ومع التنزل لك والاغمار على هذا الاصل والقول بتعدد الاسباب مع هذا نقول الاصل الاول لا يقتضي تداخل المسببات. فاذا الان واحد سالك قال لك ما في مرحله كلام واحد حكم واحد او حكمين قال تجيب باذنجان ولا شويه قال تجيب باذنجان هذا خطابين لو خطاب واحد انت طبعا مرحله ما في مخالفه الكلام واحد. بتقول لي طلبك العام؟ اقول ايه؟ اقول هذا يعني شك الان راح ابين لك اياه بالمصطلح العلمي، هذا شك في تدخل في تعدد الوجوب او عدم تعدد الوجوب، تعدد الجعل او عدم تعدد، الاصل الاول يتضح على تعدد الجعل. يعني شنو يعني خطابين حكمين غير هاي يعني ضربتين وراها بسطتين. زين الامر الثاني استغربنا انه بابا ايه؟ هاي بسطتين. هل يمكن ان اروح عند السوق مره واحده اجيب باذنجان اخلص؟ يقول لا. إذا قلبك العام لكن ما تروح للسوق روح جيب باذنجان كبير ارجع بعدين روح من لك جيب باذنجان هذا هو الكلام. اذا فلا معنى له هنا. واما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن ولكنه ليس من باب التاكيد بل لا يفرض الا بعد فرض تاكيد. وان هناك امرين يمتثلان معا بفعل واحد ولكن التداخل على كل حال خلاف الاصل هم في مرتبة الاسباب وهم في مرتبة المسببات ولا يصار اليه الى التداخل لا بالاسباب ولا بالمسببات الا بدليل خاص كما ثبت في غسل الجنابة انه يجزع عن كل غسل اخر. فهذا من امثال تداخل المسببات. وسيأتي البحث على التداخل مفصلان في مفهوم الشرط تداخل الأسباب وتداخل المسببات. هذا انتهى. أما البحث البعدي اسمع لي عنوان البحث منه الأمر بالأمر أمثلة الأمر بالأمر شنو؟ الله يقول للنبي يقول له أمر أمتك، طيب مرة هو الله يأمر أقم الصلاة، من الآمر الله ومن المأمور الأمة، هذا مو محل كلام يا الآن، محل كلام شنو؟ الله يأمر الرسول يقول له أنت أمرهم، أحد أنه من نفس ما أنت تأمر، قل للمؤمنين مو مرة يقول هم أنصاركم، هذا أمر من الله إلى عباده، أنا مو محل كلام يا الآن، محل كلام شنو؟ أن الله يأمر رسول الله يقول له أنت أمرهم، هذا يسمونه الأمر بالأمر، الأمر بالأمر. ماذا تريد من هذا؟ ماذا ما هو المطلوب منا؟ نقول أن صور المسألة ثلاثة، الآن أنا أقول لك الصورة الأولى، صور المسألة ثلاثة، الشيخ ما معنونا بصور ثلاثة بس احنا معنونا بصور كامة، يكون هذا المأمور أول ومأمور الرسول يدرس مأمور الأول والأمة تكون كامة، يكون الهدف من الآمر أن يكون المأمور دور التبليغ مبلغ، دور التبليغ، دور التبليغ هنا يعني، او بعبارة اخرى كيف دور التبليغ؟ مثال عبارة هي شيء من الركة لكن بس للتقريب للالهام، يكون كأنما دور المأمور الاول يكون دورك اشبه ما يكون بدور الآلي، ويكون دوره بس جسر هو العامل وما يقدر يشوف عياله فيكلف واحد يقول اعمرهم، الحديثة شنو الهدف؟ أنا ما أقدر أشوفهم، فيجري أن أضيف ما أتخلص من المشكلة فأقول ماذا؟ أمر، هذا شو نسميه؟ هاي حالة شو نسميها؟ هاي صورة الأولى، أن دور الدور المأمور الأول دور آلي، دور مبلغ، وعبر عن الدور الآلي شنو؟ أي ليس له الموضوعية، أمر المأمور الأول لا موضوعية له، وإذا أمره بالحقيقة ترجمان لذلك الآمر، هذه الصورة رقم واحد، واضحة الصورة رقم واحد، أكررها الصورة رقم واحد، أنه المولى عز وجل يأمر النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، يأمره على أن يأمر الأمة، فالأمة هي المأمور ثانية، والمأمور أولا هو الرسول الأكرم، طبعا المأمور أولا ما يكون آمرا ثانيا، فني ما شئت، إلا أن هدف النبي، هدف الله لماذا أمر النبي؟ هل هدف أنه لقول النبي موضوعية أم مجرد أنه واسطة في نقل مراده؟ التبليغ شو معنى التبليغ؟ التبليغ معناه انه هو ما يبين شيء منه، وليس له ولاية تشريعية، وليس له اسمعني، وليس له ولاية تشريعية، وليس بالحقيقة الا ان يكون حاكيا لماذا؟ لما يكون طالبا منه الامر، هذه الحالة رقم واحد، الحالة رقم اثنين، الحالة رقم اثنين ان يكون دور النبي له الموضوعية، بحيث نعلم من الخارج أن النبي دوره دورا موضوعيا، يكون دوره دور الموضوعية، وبعد شنو صورة ثانية لحد يدخل فيها مقابل الصورة الأولى، وأن يكون الفعل المأمور به مطلوبا بالآمر، المصلحة وين؟ المصلحة وين؟ في فعل المأمور به، وهو شنو؟ أن غضوا من أبصاركم في المسائل، فأن الآمر كان هدف شنو؟ كان هدف شنو؟ مو أنه يجعل الرسول آلي، وإنما هدفه أن هو الرسول يقوم بمهمة التشريع، أن الرسول يقوم بمهمة التشريع، مو مبلغ، وإنما يكون مشابه، ومصلحة تشريع الآمر شو شنو المقصود من كأس في الأعمى؟ مصلحة الكأس وهو الإغماض عن النظر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا بينها الحالة الثانية تشرح أكثر. ومرة أنا بس مقصودي هو أن أجعله آمرا تأسيسيا، لكن مقصودي شنو؟ ليس هو التعليم على المسألة، وإنما حتى أمرنا على الحكومة والسلطنة. مو يمعنى من الفعل، مو يمعنى من الفعل، ما أردت أن تشغل. إيه شنو هدفك من أمرت أنت الآمر الأول؟ لماذا أمرت الآمر المأمور الأول؟ شنو هدفك من هذا؟ لا لأن الوصول إلى ماذا؟ إلى الفعل. مو يمعنى سواء أتوا بالفعل أو لم يأتوا، ماكم مصلحة بالإتيان بالفعل. وإنما المقصود الأساسي شنو؟ المقصود الأساسي شنو؟ أنه حتى يتعلم الإبن في كيفية الآخر. المصلحة وين؟ المصلحة مصلحتي أنا جيدة، أريد ابني يتعلم شلون يأمر. أنا أقدر أروح أمر هذا العامل هنا، العامل هنا، الصانع مالك هنا، أقدر أقول له اكنس بس سر له أني راح أقول له شنو الهدف؟ مو الهدف الكامل، البيت نظيف، المحل نظيف، إذا شنو هدفك؟ يتعلمه، يتعلمه شلون يأمر. هذا كله ألبس البيت تلتفت إلى الصوت هذا حتى أنا شنو المقصود؟ طبعا البحث ما بيعمل شيل جبل تلتفت إلى الكلام عن الحالات الثلاثة، شنو المراد منها؟ الأفضل بعد ذلك بس ها هنا ثلاثة صور، المهم أنه يصير تمييز بين الصور الثلاثة ولا يصير خلط بين الصور الثلاثة. الصورة الأولى أن الله يأمر النبي على أن يكون دور النبي مجرد مبلغ، مجرد حاكي، مجرد ناقد. كما نفترض في الأمثلة العجيبة منه أنا أبدأ كافر وما أقدر أشوف منه، أشوف ابني فأقول لك سيدنا إذا مزحمة إذا تفكر ابني قل لأنه أمره بكذا. هنا شنو المقصود؟ تكليف السيد بهذا الامر شنو؟ ليس له الموضوعيه انما فقط وفقط شنو؟ الاصلاح لهذا الخطاب. هذا المقصود، هاي الصوره الاولى. الصوره الثانيه لا، انا واقعت لغرض انه لا التقصد لان لكلام السيد له الموضوعيه، اريد اعلمه على الولايه، على الولايه التشريعيه. فهو مشرع مو مبلغ، هو مشرع، هو مو مبلغ، هو مشرع. لكن تارة أنا هدفي حتى الإتيان بالعمل خارجه، فإذا أنا أريد الكنس خارجه الحالة الثانية، والحالة الثالثة أنا مو يمعانا بالكنس، مو يمعانا بالكنس، وإنما يمعانا شنو؟ تعليم الأب كيفية الأمر. تعليم الأب لما أقول له روح بابا، روح أقول له أأمر الصانع بأن يكنس، مو يم الكنس. أصلا ماكو مصلحة في الكنس. هنا المأمور إذا علم بهذه الحالات الثلاثة شنو المطلوب منه؟ هذا سؤال رقم واحد، يجب عليه أن يمت، عليه أن يمت على واحد. وإذا صار قلبه يلحظ ما يدري الآن النبي أمر بعنوان المؤسس أو بعنوان المبلغ، أي واحد، أو أمر على نحو أنه هو يختبر نفسه يعني يتعلم، أو على نحو المقصود الأصلي. هنا ما هي وظيفة المأمور الثاني؟ سؤالي صباح وكبيركم صور المسألة ثلاثة، شنو هدفنا؟ أن المأمور الثاني شنو يجب عليه أداء العمل أو لا يجب عليه أداء العمل؟ المأمور الثاني يجب عليه أداء العمل أو لا يجب عليه أداء العمل؟ قلنا كانت مدري، يعني هذه من الصورة الأولى، هذه من الصورة الثانية، هذه من الصورة الثالثة. مرة شي ندري ومرة ما ندري، جبنا في الصورة ما أدري هي من الأولى أم من الثانية. هنا شلون؟ فهم نريد نفتهم أحكام الصور الثلاثة، وهم نفتهم وهو المقصود الأساسي تأسيس الأصلي عندما نشك بأن المراد الأولى أو الثانية أو الثالثة. الأصل إلى أي شيء يقتضي الأصل الاستظهاري، لو وردت أدنى حالة الأصل استمهاري أي شيء يقتضي تحديد أي من الصورات، وأي صورة تحتاج إلى زيادة في البيان ننتظر إلى الصورة الثالثة أم إلى الصورة الثانية أم إلى الصورة الأولى، هذا ما نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
Thank you.